الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السراء والضراء ومراقبة الله جل وفي علاه على جميع الأحوال ألا فاتقوا الله سرا وجهرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون كان عليه الصلاة والسلام في سنوات المدينة الأولى بعد السنة الثالثة من شوال وموقعة أحد جاءت السنة الرابعة من شهر ربيع الأول فكانت تلك الحادثة العظيمة تلك الحادثة التي نظمها بنو النضير تلك الحادثة السرية التي نظمها بنو النضير كان هدفهم الأكبر هو اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بنو النضير وأنشأوا حلفا من الداخل يعاونهم عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين يعاونهم اليهود من بني جلدتهم في المدينة كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تم اكتشاف الأمر واتضح الخبر القائد الأعلى للأمة وحاكم المدينة يتعرض لحالة اغتيال من وراءها من نظمها من أعان عليها كانت تلك السنة الرابعة من الهجرة وصفوف المسلمين تجتمع وكلمتهم حول هذا القائد تعلو والقوة بدأت تقوى تنطلق كوكبة الإسلام بالإسلام والمسلمين معا راية لا إله إلا الله بدأت تصل إلى الآفاق بدأ ينتشر الصيت والخبر أن محمد عليه الصلاة والسلام بدأت له مرحلة التمكين فأرادوا زعزعة ذلكم الأمن وأرادوا تشتيت الكلمة وأرادوا تفريق الصف فكان الأمر في خطورته لا اغتيالا لولي عهده ولا اغتيالا لوزرائه إنما كان الاغتيال هدفه الأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد كانت تلك الحادثة بعد موقعة الرجيع وحادثة بئر معونة كانت بعدها بقليل لقد بلغ القتلى في المسلمين ما يزيد على 350 ممن قتلوا من المسلمين ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة يحسن عليه الصلاة والسلام معايشتهم ويحسن التعامل معهم إلا أن هذه الفئة الباغية لا تزال تكن الحقد والضغينة والبغضاء ومحاولة الغيلة برسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتشف الأمر وتضخم الأمر وذاعت الأخبار واتضحت الأمور فماذا فعل صلى الله عليه وسلم من باب المسالمة أراد عليه الصلاة والسلام إجلاءهم وإخراجهم خارج المدينة فإذا برئيسهم حيي بن أخطب يرسل برقية لمحمد عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يتعامل أهل البغي من الداخل
واستغلال المواقف ودس السموم، فإذا بحيي بن أخطب يقول: يا محمد لن نخرج وافعل ما بدا لك، يا محمد لن نخرج وافعل ما بدا لك. بدأ التحريض من الداخل من صفوف الغلاة الذين يريدون الإرباط بالإسلام والمسلمين، بدأت المراحل. ولكن اليهود تحصنوا بحصونهم، وهذا ما تراه اليوم جليا واضحا فيما يفعله الحوثيون اليوم في اليمن. كيف يجعلون النساء والأطفال والشيوخ دروعا بشرية؟ ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا أرادوا أن يدرسون ويعملون ويفعلون ويخططون؟ أرادوا غيلة؟ أرادوا سفكا؟ لقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصون بل النظير، وقد وضعوا في حصونهم بعض ممتلكاتهم وثرواتهم كالنخيل لكي يقيمون اختبارا وحربا لهذا النبي. لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج انتصارا لنفسه لأنهم أرادوا قتله، إنما خرج لمصلحة المسلمين لكي يجليهم، فرفضوا الإجلاء لأنه الحاكم، فأراد صلى الله عليه وسلم إخراجهم فحاصرهم عليه الصلاة والسلام. فلما حاصرهم قال أهل السير: ظل الحصار 6 أيام أو 15 ليلة. والعجيب أن هؤلاء لا يزالون يستخدمون الرشق بالسهام والنبال والضرب والاختفاء خلف تلك الحصون وتلك الأشجار. تخيلوا دينا يحمي شجرة، فكيف لا يحمي روحا؟ استغلوا ذلك الأمر كله، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام وهم يرمون الصحابة بتلك القنابل من أيديهم لكي يقتلون ويسفكون؟ وها أنت اليوم تراها أيضا على نجران وجيزان وظهران الجنوب تخرج بحصون الجبال وخلف أسوارها لإشعال فتنة حتى في فترة الهدنة. أي دين هذا يحمله هؤلاء؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، وانتبهوا معي لهذه القاعدة، يأمر الصحابة عليه الصلاة والسلام بحرق بعض الأشجار، بحرق بعض الأشجار. قال أهل العلم: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال شيئا من الممتلكات إلا في تلك الحرب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الإزالة لشيء كثير، حتى قال بعضهم كانت 4 نخلات قليلات، لكن كانوا يستغلونها للاختفاء وضرب المسلمين بالنبال. ولكن تأمل معي، لقد أثار النخل حفيظة اليهود وثاروا ثورة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا محمد، انظروا ماذا يفعل هو وأصحابه، وانظروا ما يفعل بنا، كيف به وقد قام بنخلنا وممتلكاتنا وثرواتنا وأمورنا وأشيائنا. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل، وهكذا كانت في بني النضير، لأنهم استخدموها أماكن عسكرية يكتفون وراءها. الأمر الثاني: كان اليهود يستغلون تلك الحصون والأشجار استفزازا للمسلمين وإثارة للمسلمين ومحاربتهم. الحصار أيها المسلمون صعب على المسلمين، كما هو صعب على اليهود، والبقاء طويلا بتلك الأمور لا يرضاه عاقل عسكري. إن الهدنة والنقاش والحوار إذا طال عن وقته، لك أن تتخيل ما يفعل اليوم بالشام والعراق واليمن وغيرها من الدول. ولكن جاء في رواية ابن أبي إسحاق قال: قطعوا نخلة أو أحرقوا نخلة، قالوا: وكان العدد قليلا، ولو كان القطع بغرض النكاية والتشفي لكان ضربا أو مثلا من الأفساد والإفساد، ولكن في الحقيقة كان الأمر شديدا على المسلمين وما كانوا يريدون هذا. هذه القصة ما فيها من عجائب وقدرات عسكرية وإدارة عسكرية، ندرك أيها المسلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الفئات الباغية في واقع الأمر. ألا دليلا أكبر على رد هذه الشبهة ما وقف به الصديق رضي الله عنه وهو يأمر جيوشه التي تذهب إلى الرومان وتذهب إلى بلاد المسلمين قائلا لهم: ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تفرقن. أهذه الأخبار ممن رواها؟ إنها رواها أهل العلم والسير حتى نعرف منهج المسلمين أنه ضد التخريب وضد الفساد وضد الإفساد وضد ترويع الآمنين وضد الاعتداء على الناس في بيوت الله جل في علاه أو أماكن العبادة أو غير ذلك من الأشياء. لكن أيها المسلمون، جاء القرآن ليسلي محمد عليه الصلاة والسلام، جاء القرآن لكي يعطينا درسا أن المنافقين في كل زمان ومكان لا يكتؤون عن إيذاء الإسلام والمسلمين بأي طريقة كانت. فقال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إنها تلك النخلة، اللينة هي تلك النخلة ما لم تكن عجوة. أيها المسلمون، إن إصلاح الأرض أمر شرعي ومطلوب، وإصلاح القلوب مطلب، وإدراك الأمر أن الخسارة الكبرى اليوم هي ضرب معاقل الإسلام والمسلمين وترويع الآمنين وإفساد في الأرض. لكن يبقى الإنسان منا حيران، هل بعض المسلمين اليوم يمثلون الإسلام؟ وهل العدل الذي يدعيه الغرب اليوم هو العدل؟ لقد أصبح الإنسان منا في حيرة. هل بعض المسلمين اليوم يمثلون الإسلام هذا؟ وهل الغرب اليوم الذي يدعي أنه عادل وأنه ينصر الضعيف، هل هو حق عادل أم لا؟ قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع والبيع والصلوات هي دور العبادة لغير المسلمين، فإذا لم يقوم العدل ولم يقوم التساوي سوف تؤذي هذه الأماكن. لقد كتب عليه الصلاة والسلام لأهل نجران كتابا يقول لهم فيه: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. قال ابن هشام في سيرته: إن اليهود كانوا يدرسون التوراة في بيت الدراس في المدينة، كانوا يدرسون كتبهم ومناهجهم وأمورهم، وما منعهم صلى الله عليه وسلم وما حجبهم عليه الصلاة والسلام. لكن يوم أن ترى وجها آخر ترى أمرا عجيبا. ماذا فعل هؤلاء النصارى؟ ماذا أقام النصارى؟ ماذا فعل اليهود؟ لماذا تخفى جرائمهم؟ دم أهل السنة اليوم لماذا لا بواكي له؟ دم أهل السنة اليوم لماذا لا بواكي له؟ مساجد أهل السنة اليوم لماذا لا بواكي لها؟ دم المسلمين اليوم لماذا لا بواكي له؟ إننا لا ندعو إلى داعش، ولسنا من أهل الدواعش، وإننا نحارب داعش، ولكننا اليوم أيضا نتذكر إخواننا في مسجد قرطبة، نتذكر إخواننا اليوم في مسجد قرطبة، كيف حول مسجد قرطبة إلى كنيسة، كيف وضع تمثال السيدة مريم، كيف وضع على قباب المسجد، كيف وضع تمثال عيسى عليه السلام في مكان القبلة، كيف حولت الزخارف الإسلامية إلى صور ورسومات للمسيح. يوم أن نبكي على دماء أهل السنة، نبكي اليوم على مسجد أشبيلية كيف حول إلى كنيسة، ثم وضعت الأجراس والصلبان على مآذن المساجد، وها أنتم اليوم ترون أسبانيا وترون غيرها، لماذا لا بواكي لهم؟ يوم أن نرى المساجد اليوم التي هدمت وفعل بها ما فعل، لماذا لا بواكي لها؟ إننا لا ندعو إلى حروب، بل ندعو إلى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أمثال هؤلاء لا يمثلوننا نحن، إن أمثال هؤلاء لا يمثلوننا. أيها المسلمون، لا تزال جراح عام 2005 لم تشفى إلى الآن من دماء المسلمين. نعم، العراق وما أدراك ما العراق، مجزرة الرماد ومجزرة القائم، مساجد الفلوجة في عام 2005 التي هدمت وضربت، كان الجرحى يلتجئون بها فإذا بهم يقتلون، لماذا لا بواكي لهم؟ ما لكم كيف تحكمون يا قوم؟ أن الفيلم الوهمي ألا وهو بعنوان أسلحة الدمار الشامل، عندما بدأت الحرب على العراق في 20 مارس 2003 بلا قرار لمجلس الأمن بحجة أسلحة الدمار الشامل، وها نحن اليوم لم نرى أسلحة دمار شامل. إنها كانت تهما ملفقة من ضمن تلك التهم، أن مواد التفجير والأسلحة الكيميائية التي كانت بين نيجيريا والعراق ما رأينا منها شيئا. أيها المسلمون، يقول صاحب كتاب حماقة القوة وشاهد من أهلها، يقول: لقد وضعنا رجلا على سطح القمر ولكن أقدامنا غائصة في الوحل. نعم، أقدامهم لا تزال غائصة في الدماء. أيها المسلمون، نعم، لسنا دواعش، ومناهجنا لا تفرق الإرهاب، ومنابرنا تقوم على العدل والقسط شعارها، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعلماؤنا لا يقومون بالتحريض، وإنما على الاعتدال والتوسط هو شعارهم. وحكامنا حرسهم الله أول من تعرض للاغتيالات والإرهاب، وهم أول من ينبذه. مهلا أيها الرجل، سفكت دما وأثرت فتنا، مهلا رويدا فقد فجرت شرا، مهلا رويدا أيها الرجل، أين الدين والعقل معا؟ أمر عويت فأدركت الخطر، مهلا رويدا فشرارة الشر شرا، مهلا رويدا أيها الرجل. إنها رسالة نقدمها للغلمان والصغار الذين سلبت عقولهم وأخذت هويتهم، وانضموا إلى طوائف ضالة، وانحرفوا مع من انحرف، والتجاوا إلى غير علمائهم والتجاوا إلى غير حكامهم وأقاموا بالخلاف ونبذ الفرق قاموا بالخلاف ونبذ اليد الواحدة وجمع الكلمة وقاموا على الإسلام باسم الإسلام قاموا على الإسلام باسم الإسلام شوهوا صورته وحاربوا أمره وأضلوا سبيله والعياذ بالله ومن يقتل مؤمنا فما هو أمره ومن قتل نفسا معصوما ما هو أمره فكيف إذا كان الأمر في دور العبادة والطاعة نعم أيها المسلمون هذه هي النكبات التي تجرح الإسلام والمسلمين وآثارها عظيمات أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن الحوادث التي نراها والمشاهد التي نشاهدها اليوم من حقل للنفوس بالسوء، قنوات مضللات ومواقع مشبوهات وحسابات وهميات، الفساد والإفساد شعارها، وهدف زعزعة الأمن شعارها، إذلال راية المسلمين. رأينا الخير ثم الخير ثم الخير في عهد سلمان، ولكن لا يفتأ المضللون والضالون على الكيد للإسلام وتشويه صورة الإسلام. تضرب عقول شبابنا اليوم بحقن مخدرة من فكر ضال بحجة الجهاد وحجة غيره. أيها المسلمون، إن ما وقع في القديح وما يقع ونراه اليوم في بلادنا في الرياض من اغتيالات، وفي القديح من تفجيرات، وفي الجنوب من شظايا مدمرات، إننا لا بد أن نعلم أن اللحمة الوطنية لا بد أن يكون شعارنا أولا طاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمر الذين جمع الله بهم الكلمة ووحد الله بهم الصف. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إن هذه الدروس أيها الأحبة لا ينبغي أن تمر علينا عبثا. أليس منا رجل رشيد يدرك الأمر؟ إن الحقن التي تبذلها داعش، لكن من يحقنها اليوم من إيران وأحلاف إيران، لا بد أن نعلم أن هذا التضليل الإعلامي الذي يفعل اليوم بالمسلمين، لئن خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم والله الفتنة. أيها المسلمون، ولو مكنهم الله علينا وتولوا علينا وسيطروا علينا لأروننا الذل والهوان والقتل والتشريد والإبعاد. ألا فاحذروا عباد الله من هذه الفتن، حذروا الشباب وحذروا العقلاء ألا يزل بهم العقل، احذروا معاشر الشباب من الضلال والتضليل، التفوا حول راية علمائكم وحكامكم، خذوا الرأي من هؤلاء فهم أعقل الناس وأدراهم، افقهوا فقه المآلات وانظروا إلى الأمور. وإن خطأ رجل واحد منا أيها المسلمون قد يسبب اليوم إذلالا لعشرات الناس من المسلمين، بل عشرات الألوف. إن خطأ أحد منا اليوم، منا أو من أبنائنا، إن خطأ واحد قد يسبب أيها المسلمون إذلالا لدولة كاملة، فاحذروا عباد الله من هذا. وإن ما وقع في الجمعة الماضية ونراه كل يوم من اليوم يقع أيضا على حدودنا الشمالية، كل ذلك له تأثيرات سلبية. ألا فاعتصموا بحبل الله جميعا واحذروا عباد الله، لئن خالفك شخص في بعض المعتقدات أو بعض الأفكار ليس معنى ذلك إباحة قتله فإنه محرم، ولا سفك دمه فإنه محرم، ولا الاعتداء على ممتلكاته فإنه محرم. احذروا عباد الله، لئن بسط أحد إليك يده ليقتلك فقل ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم، إن خوف الله والوجل من الله، ندعو الله في كل حين وآن أن يربط الله على قلوب حكامنا وعلى علمائنا وعلى جيوشنا وعلى رجال الأمن منا. نسأل الله بأسمائه إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا الأمن والأمان في هذه البلد. اللهم احفظ علينا الأمن والأمان في هذه البلد. اللهم احفظ علينا الأمن والأمان في هذه البلد. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، واحفظ ولي نائبه وولي ولي عهده. اللهم وفق علماءنا ووفق جيوشنا، اللهم وفق رجال الأمن منا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. نسألك اللهم أن تحفظ عقولنا وعقول شبابنا من أي فكر ضال أو معتقد ضال وشاذ. احفظنا يا ربنا بالليل والنهار، واكلأنا واحرسنا بعينك التي لا تنام وملكك الذي لا يضام. نسألك اللهم أن تحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل المسلمين يمثلون الإسلام حقا، اللهم اجعلهم يمثلون الإسلام حقا، اللهم اجعلهم يمثلون الإسلام حقا، اللهم اجعلهم يقتدون برسولك ويقتدون بصحابة رسولك. اجعل القرآن دستورهم وهديهم. اللهم فقهنا وفقههم في الدين، وأبعد عنا التأويل. اللهم اكفنا شر المتشابه في أفكارنا وعقولنا وآرائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا ممن أراد بنا فتنة. اللهم إن كان من بيننا من عاش الضلال والإضلال فاهده سواء السبيل. اللهم اهده سواء السبيل. اللهم اهده سواء السبيل. اللهم اهده سواء السبيل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تأجر المسلمين في كل مكان بمصائبهم. اللهم أجرنا في مصائبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا في مصائبنا يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا من مات شهيدا، واشف كل مريض ومبتلى ومجروح ومبطون يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، وافضح مخططاتهم، واكشف عوراتهم، واكشف سوآتهم، واجعلنا عونا على أمن هذا البلد، واجعلنا عونا على إصلاح هذا البلد، واجعلنا عونا على سعادة هذا البلد، واجعلنا عونا على تطوير هذا البلد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، عليكم بالتمسك بالكتاب والسنة والاقتداء بهدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا من الفتن ظاهرها وباطنها، وتعوذوا بالله منها، تعوذوا بالله منها سرا وجهرا، واسألوا الله أن يديم عليكم الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. نسأل الله أن يكشف الكربة عن الأمة. اللهم اكشف الكربة عن إخواننا في اليمن، وإخواننا في الشام، وإخواننا في العراق، وإخواننا في الأحواز، وإخواننا في بورما، وإخواننا في الصومال، وإخواننا في فلسطين، وأصلح أحوالهم يا ربنا في مصر، أصلح أحوالهم يا ربنا في لبنان، وقوي عزائم المسلمين بالحق، وقوي الحق بهم. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.